أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم.
لكن بقى أن يقال، هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أو يقال هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر؟ الثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين أن هذا من باب الإغراء، مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الرجل، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدل، فهو من باب الإغراء، يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يأتي في النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا إيش؟ إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما أمن. أنا أقول هذه الدنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وسرورها وتنجح، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم، فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. لكن إذا احتاجت المرأة إلى لبس النظارات في العين فإنها تلبسها، لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزينة، وليس كالحلم لأن الحلم متصل وهذه منفصلة، يعني تلبسها وتطلعها. ويبقى أيضا سؤال عن ساعة اليد، هل تلبس المحادة ساعة اليد؟ هذا الذي أرى أن لا تلبس لأنها نوع من الزينة، ولأنه يمكن أن نستغنى عن الرجاليات لأن تضعها في إيش؟ في جيدة. نعم كريم. طيب إخوانك أحسن أحب ذلك. كيف؟ لا القاعدة في الأمور الشرعية أن المحرم لا يبيحه إلا الضرورة، لا يبيحه إلا الضرورة. وأما مثل القسط والأظفار فإنما رخص بها الرسول لأن هذا لجهة أذية، ولا يدل على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارد يرى، وتجميل العين والوجه فيه ظاهر، فلذلك منع من حتى وإن استجد عينه. فهذا هو الفرق والله أعلم. نعم تكلم عن ذلك. قل اين تخصيصها باللباس الاسود او بالاخضر هذا بدعه. لا ولا علمنا ان احدا يلبس عند الاحزام الاسود الا الغافر، هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشوراء، اداه عندهم غلط.
المفقود
إذا كان في مكان يطلب عليه المفقود، فهل زوجته تحد ويتعتاد المرأة؟ إذا حكمنا بموته واحتماله فالمرأة ثلاث تحد، وإذا انتهت العدة تزوج. نعم إيش؟ كل الطيب لا تستعمله المحاد، فإذا ذهب ريحه القهوة فلبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك.
أولا اللعان مصدر لاعن يلاعن، والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين، فقاتل وجاهد وما أشبه. والملاعنة لها سبب ولها صيغة، أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزنا يعني زوجته، فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر وإما أن يأتي بشهور أربعة، وفي هذه الحال يقام عليها الحد، وإما أن تنكر وفي هذه الحال يقام الحد على الزوج فيجلد 80 سنة. إذا أنكر، ولكن إذا اختارت اللعان، إذا اختارت اللعان فإن تلاعن، ولهذا قال والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله. فإذا اختاروا اللعان قلنا للزوج اشهد أربع مرات أن هذا، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه يعني على الزوج إن كان من الكاذب، وحينئذ يثبت عليها حد الزنا، ويدرأ عن هذا الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق. وإنما خفف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأربعة شهداء، إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالزنا، لأن زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولاده، فلهذا خفف عنه لأنه لا يقدم على رميها بالزنا إلا وهو خالد. أنا خالد أجل إله وجاء غير الزوج يمكن أن يحلف أن يرمي بالزنا وهو لم يتأكد، لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا هو متأكد. وفي هذا بعد 8 عام يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد ذلك، تفريق مؤبد. وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة. في حق الزوج يقول في الخامسة قول يا جماعة وأن لعنة الله عليه، وهي تقول في الخامسة وأن غضب الله عليه، والغضب أشد من اللعنة، وذلك لأن قوله لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولها، فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنة في جانبه. ويأتي شرع بين ذلك أكثر في شرح الأحاديث.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأت لي بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويبر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلا على وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. وحدثني حرملة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
هذا فيه زيادة وهو بالنسبة للولد. الولد في هذا الحديث يقول كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أخيه لأنه ولد زنا فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب شرعا. وهل له أب قدرا؟ نعم له أب قدرا بخلاف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس له أب قدرا ولا شرعا ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الورد للفراش وللعهد الحجر فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج؟ فالجواب أنه أن قوله الولد للفراش وللعهد الحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهد الحجر. فإن قال ما تقولون فيما لو ادعاه فيما لو استلحقه الزاني أيلحقه أم لا؟ فالجواب أن أكثر العلماء على أنه لا يلحقه حتى لو استلحقه وقال أنا أريد الولد الولد خلق من ماء فأنا أريده فإنه لا يلحقه لعموم قول للعاهر الحجر. وقال بعض أهل العلم بل إذا استلحقه لحقه لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ولعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر. أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه فيكون النزاع. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو جنى رجل بامرأة فحملت منه أتجيزون له أن يتزوجها في هذه الحال؟ فالجواب أكثر العلماء على خلاف ذلك على أنه لا أن يتزوجها لا رغبة فيها ولا كفرا عليها لأن الولد هذا لا يحقه. فإذا كان لا يحقه فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها لأن الولد خلق من ماء ويكون هذا الولد ولدا له إذا استلحقه. لكن القول هذا من حيث النظر جيد إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيدا. لماذا؟ لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة، فإذا حملت خطبه، وفي هذه الحال ربما يجيبه أهلها إلى ذلك للضرورة ليثر عليه. فسد الباب هو الأول. وفي قوله يرثها وترث منه ما فرض لها ما فرض الله لها، يرثها راح يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها فيرث، وترث منه ما فرض الله لها. ما هو ما الذي فرض الله لها؟ فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه، فحينئذ يكون لها الثلث. لكن إذا لم يكن له إخوة ولم يوجد إلا هذه الأم، فإنه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها، يكون ردا عليها. وقيل إنه يكون تعطيلا. ينبني على ذلك إذا قلنا إنه يكون تعطيلا فإنها تكون من النساء اللاتي يعصمن بأنفسهن، مع أنه مر علينا أنه ليس في النساء ما يعصم بنفسه إلا عن مرضه. نعم. والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاقل فإنها هي العصبة، بل حتى لو كان له عاقل فإنها هي أولى من غيره، لأن العاقل الذي يقدر أن له عاقل إنما يأتي من قبل لا من قبل الأم هنا، ومعلوم أنها هي أولى لأن المدلى به أولى في العصب من المدلى. نعم. شرعا شرعا وقدرا شرعا وقدرا. نعم. لا اذا انت الحد اذا تم اللعان حصل فرقه ولا غزوه. نعم. كيف ايش نعم هو يقال اما ان تقول اما ان تقيم البين او اللعان او حد في الرهن. ما هو لابد اذا قال حدوني حدوني.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين.
أشكل هذا الحديث على بعض الناس وقال إن الرجل طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه، وأنتم تقولون إن التفريق الثلاث محرم، والجواب عن هذا سهل، لأن الرجل إنما طلق بعد تمام اللعان، والفرقة حصلت بتمام اللعان، فما تطليقه هذا إلا من باب التوكيد. هذا إن قلنا بأنه يصح، وإذا قلنا بأنه لا يصح فلا حاجة للجواب عليه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتنائلين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي. قال إنه قائل فسمع صوتي. قال ابن جبير
قائل من القول من قيلون يعني وسط النار.
قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش مرضعة متوسد وسادة حشوها لي. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أن يفرق بينهما؟ قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.
لا ولا
عندي فاصلة بعد لا
أوكي.
قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.
نعم هذا فيه فوائد، منها وجوب التوقف عن الفتية إذا كان الإنسان لا يعلم، كما توقف سعيد بن جبير مع أنه رضي الله رحمه الله من فقهاء التابعين، لكن توقف. والتوقف عن الفتية عند عدم العلم هو العلم وهو النجاة، والتسرع هو الهلاك. ولهذا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو ظن، يجب عليه نعم علم أو ظن مبني على أصل، يجب عليه أن يتوقف. وإنما قلنا علم ظن مبني على أصل للاحتراز من فتية بعض الناس إذا سئل يقول أظن هذا حرام، أظن هذا حلال، أظن هذا واجب، لكنه يقول ذلك على غير أصل، هذا لا أدرس به ولا يجوز الفتية على هذا الوجه. ومنها جواز استخدام الخدم، لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من أزهد الناس في الدنيا كان له خادم. ومنها أنه لا يدخل البيت إلا بعد الإذن، لأن سيد بن جبير طلب من الخادم أن يستأذن له عبد الله بن عمر. ومنها قبول قول الخادم في الإذن أو عدم الإذن، ومثله لو كان عند الباب الصبي فإنه يقبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي مميزا، لأن هذا مما جرى في العادة، فلا يقال إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالغا عاقلا. فإذا جعل الولد الرجل ابنه الصغير المميز عند الباب وقال إذا جاء أحد فأذن له، جاز أن يدخل الإنسان بهذا الإذن. ومنها ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو متهيئ للقيلولة. ومكة كما تعرفون شديدة الحر، ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء هذا حاجة سعيد بن جبير، حيث علم أنه لم يأتي إلا لحاجة. وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص حقيقة يحتاج، فلا ينبغي أن يدخل. أما إذا كان عامة الناس فهذا له الحق في أن لا يأذن، لأن في الإمكان أن يجده في مكان آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مبنية على السهولة واللطف. ابن عمر متوسط مفترش برد، ومتوسط المسادة حشوها ريف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسادة، مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قال، يعني إذا قال قولا سيئا قد ابتلى به. ولهذا يقول القائل: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل في المنطق. وقد روي آخر البيت، روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه ضعيف: احذر لسانك أو احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل في المنطق. دائما يقول القول ويقدر التقدير فإذا به يقع. هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت أن لو وجد أحد امرأة على فاحش، هل قال ذلك على سبيل التقدير فينطبق على البيت المذكور، أو قال ذلك على وجه الواقع؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، وأن الرجل وجد من امرأته هيبة فقدر هذه الحال العظيمة، ويحتمل أنه واقع. لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يقول إني وجدت امرأتي على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذا سئل عنه، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أشكل عليه الأمر توقف. كل الآيات اللي فيها ويسألونك فهي تعني أن الرسول إيه توقف حتى أنزل الله جواب السؤال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل على الوحي، وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام، يتوقف فيما لا يعلم، فكيف بنا نحن؟ ولهذا أحذر نفسي وإياكم من التسرع في الفتية. الإنسان إذا أفتى لا يمكنه أن يسل ما قال، وتنتشر الفتوى بسرعة، لا سيما إذا وافقت هوى من الناس، بل وإذا لم توافق، لأنهم يعني ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشر. فالواجب عدم التسرع، والحمد لله. إذا كنت صادق لا أدري، أنظر يوم أو يومين أو أكثر، وهذا لا يضر. الذي يضرك ويضر غيرك أن تتسرع وتفتي بغيرك. ذكر أن قوما أتوا من خراسان أو أبعد إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة وسألوه عن مسألة، فقال: أمهلوه نحو 15 يوم. فجاءوا إليه قالوا: والله ما أدري. قالوا: ما جينا إلا إليه، نذهب إلى بلادنا نقول ما أدري. قال: نعم. اذهبوا إلى البلاد يقولوا سألنا مالك وقال لا أدري، وهو إمام من أئمة المسلمين، وقد عمي عليه من محل بعيد، ومع ذلك توقف. فالواجب التوقف كما كان رسول عليه الصلاة والسلام يفعل بما لم ينزع عليه فيه شيء. وفي قول الرجل: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هل هذا إنشاء أو خبر؟ يعني إن الذي سألتك فيما سبق قد ابتليت به قبل أن أسألك، أو المعنى إني لما سألتك ابتليت به؟ نعم، في احتمال الذي ذكرنا قبل قليل. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا عنه القرآن ووعظ وذكر وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يريد أن يرجع في قوله، لأنه لو رجع في قوله ماذا يجب عليه؟ حد القدر، وهو أهون من عذاب الآخر. ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدا أن يجيب بالقرآن إذا أمسك، أو بالسنة إذا أمسك، بدل ما يقول هذا حلال وهذا حرام يجيب الآية ويكمل هذه النقطة لأنها مهمة جدا، ومن أحسن ما يستعمله المفتون من أجل أن يرفق الناس بالقرآن والسنة. آت محمد الوسيلة. فإذا سألت سائل قال إنه محرم وإنه تطيب لا يدري أن الطيب حرام عنه، فقل له أتقرأ القرآن؟ إذا قال نعم، قل ماذا قال الله؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اربطه بالقرآن. إذا جاءك صائم وقال إني نسيت فأكلت أو شربت، قل له اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا؟ تربطه بالسنة. أنت ممكن أن تقول في الأول ليس عليك شيء لأنك جاهل، في الثاني تقول ليس عليك شيء لأنك ناس، لكن اذكر الدليل أولا ليزداد طمأنينة، وثاني ليرتبط بالقرآن والسنة ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله. فلهذا تلاهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الجعان على هذا الرجل ووعظه وذكره إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل حكيم، بلي عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به عذاب الآخرة، النار حارة. لو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أن نار الآخرة حارة. فالآلام التي في الدنيا هي نموذج من آلام الآخرة، كما أن النعيم في الدنيا أيضا نموذج من نعيم الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بغير استحسان. من أين يرى؟ ثلاثة. نعم، من قول لا والذي بعثت بالحق دون أن يستحقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام، ما يناسب المقام، لأن هنا قال والذي بعثك بالحق، يعني يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فكان أنسب. ولهذا قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بالعزة لأن فيها الغلبة والقهر، وهو يريد أن يستعلو على بني آدم، أن يستعلي على بني آدم ولا يكون ذلك إلا بالعزة. فكان المناسب أن يقول فبعزتك، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. وهل المعنى أن بعثه حق أو أن ما بعث به حق؟
كلاهما.
نعم كلاهما، فبعثه حق وما بعث به حق عليه الصلاة والسلام. وكذلك نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يعامل كل واحد منهما بما يعامل به الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بالمرأة كما فعل بالرجل، دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أن أحدهما كاذب، لأن هنا نفي وإثبات، فهما نقيضان والنقيضان لا بد من وجود أحدهما، أليس كذلك؟
نعم.
إذن هو يقول إنه لم يكذب، وهي تقول إنه كاذب، فلا بد أن يكون أحدهما نعم صادق والثاني كاذب، لا بد، يعني لا يمكن أن يرتفع الكذب عن الجميع أو الصدق عن الجميع. فبدأ بالرجل ثم سن بالمرأة، فيستفاد من هذا الحديث أن اللعان لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ أولا بالرجل ثم بالمرأة. إذا بدأ بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعنة، لقول الله تعالى ويدرع لما ذكر في شهادة أحد من أربع شهادات لله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال ويدرع عنها العذاب. ما الذي يدرع عن العذاب؟
أن
تشهد وأن وما دخل عليه فاعل، يعني يدرع عنها العذاب وهو عذاب الزنا الذي هو الحد، شهادتها أربع شهادات لله إلى آخر. ولهذا كان يبدأ بمن؟
بالرجل.
ولأن الرجل هو المدعي فبدأ ببينته قبل بينة المنكر. ومن فوائد الحديث أنه يجمع بين الشهادة واليمين، يقول أشهد بالله، لو قال أشهد أنها زنت نعم ما يشهد، لو قال والله لقد زنت ما يشهد، لا بد أن نقول أشهد بالله أنها زنت. طيب، وهنا يكفي أن يقول إنه صادق، إنه صادق، أشهد بالله إني صادق، لقوله تعالى أي شهد أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. ولا يشترط أن يقول لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، خلافا لقول بعض العلماء أنه لا بد أن يقول فيما رميتها به من الزنا، لأنه قد يتأول لمن الصادقين في قول سوى هذا، ما دام لم يدخل المتعلق فإنه ربما ينوي إيش غير ذلك، فيقال إن قرينة الحال تعين معنى المقال، ويمينك على ما يصدقك به صاحب، ولا حاجة أن يقول فيما رميتها من الزنا. ولعل الله عز وجل لم يذكر ذلك اتقاء لهذا اللفظ المكروه واعتمادا على قرينة ايه قرينة الحال. نعم. ثم قال ثم سن بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذا الحديث أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الغضب، لأن الغضب يتضمن اللعن والعتب، فالغضب أشد من اللعن. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعليق الدعاء، نعم جواز تعليق الدعاء، يعني تقول اللهم اغفر لفلان إن كان فلان، أو تقول إذا كان تظنها أنه ظلمك اللهم إن كان ظلمني فعاقبه بما يستحق، ولا بأس به، لأن الصيغة فيها الشر. ومن هنا نعلم صدق الرؤيا التي نسب التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام، أنه رحمه الله أشكل عليه بعض الأمور، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرضها عليه، ومنها أنه مقدم له جنائز من أهل البدع، ولا يدري أهم مؤمنون أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك للشر، يعني تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهل يقال هذا الشر لكل من جهلت حاله أو لكل من غلب على ظنك أنه ليس بمؤمن؟
الثاني،
لأن الأصل أنه مسلم يستحق أن يصلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل بقوله أن غضب الله، أن غضب الله عليها، والغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية، لأنها صفة مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، لأن السبب واقع بمشيئة الله، والمترتب عليه واقع على ما وقع بالمشيئة. والقاعدة عند العلماء أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها من الصفات الفعلية. ومن الأجل أن قوما من الناس قالوا إن الله لا يغضب، وفسروا الغضب بلازمه لأنه الانتقام، ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبل، فمن قبلنا حرفوا الكلم عن مواضعه، وفي هذه الأمة من حرفوا الكلم عن مواضعه، فيقال الغضب شيء والانتقام شيء آخر. قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه، ومعنى آسفونا أغضبونا، لا شك، وليس معنى الحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن، لأن الله لا يحزن، لكن الأسف هنا بمعنى الغضب، انتقمنا منه، فدل ذلك على أن الانتقام ليس هو الغضب ولكنه نتيجة الغضب، إذا غضب الله انتقم سبحانه وتعالى. طيب، إذن الواجب علينا في صفة الغضب، صفة الرضا، صفة العجب، الواجب علينا إيش؟ إثباتها حقيقة لله عز وجل، وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص. الإضافة للآدم نعم يعتريها نقص، الإنسان إذا غضب ضاع عقله وتكلم بما لا يحمد عاقبته، وفعل أيضا ما لا يحمد عاقبته، لكن رب عز وجل غضبه مقرون في الحكمة، فليس فيه ما يكون عيبا. من فوائد هذا الحديث التفريق بين المتلاعنين، يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، ويقال ان المراه اذا تم اللعان صارت حراما على الزوج حتى بعد زوج اخر، نعم حتى بعد زوج اخر، لان تحريمها هنا تحريم مؤبد. نعم. نعم يكتب، ربما يجينا سياق أكثر من هذا. اي نعم، اذا جاءنا حديث اوفى منه ان مسلم رحمه الله احيانا يكون السياق الاوفى في الاخر.
هو من الشر دائما نختار الاوفى.
نعم،
من الشر كتاب الاحاديث.
نعم،
نختار دائما الحديث.
إيه وهو كذلك، وهو كذلك.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، ويؤخذ منه أن التعريض فقد ساء. وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفتي لا يجب عليه حد، لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعذير. قلت وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه. فمن الأول أن يقول مثلا، إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود، ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلا إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضا، أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، سيتم الاستدلال. وكان نبه الخطابي على عكس هذا فقال، لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف، لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا. انتهى. نعم الشيخ هنا ذكر كلام يعني كون ولا عمل ابنك هذا نزعه ويقف،
يعني
هو
يقول
وهو ذكر كلام هنا، وذكر كلام المالكية في ضمن جملة ولا عمل ابنك هذا نزعه، نقرأه من أول. يقول هنا، قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية، وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. وقال القرطبي تبعا لابن رشد، لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبرار، وكأنه أراد في مذهبه. وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة الزنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت في ولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترفيه الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية. وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاكمة. وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقبل الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العفو: باب إنما الولاء لمن آتق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
المراد بالولاء هنا ولو عتق، يعني أن السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة، عصبة الأسد، وهو إما من التولي وإما من الولاية. وأيا كان، فالمراد أن المعتق يكون وليا لمن أعتقه، إلا أن الولاية ولاية العتاقة أقل من ولاية النفس، ولهذا شبهه به في الحديث فقال: الولاء لحمة، يعني شحام، يعني شحام كلحمة النسب. ولأنه أي العز بالولاء يأتي بعد انقطاع العز التعطيل أصاب النسب. مثال ذلك: رجل أعتق عبدا وليس له أحد من الأقارب العبد، فيكون هو وليه الذي يتولى ميراثه، وإن شاء أمن يتولى نكاحه ومع الشهادة. وقوله الولاء لمن أعتق، ظاهر الحديث أنه وإن أعتقه في زكاة، لأن من أهل الزكاة الرقاء، لأن يشتري عبدا ويعتقه. وظاهر أيضا ظاهر العموم كذلك من أعتقه في كفارة. وقال بعض أهل العلم: من أعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة لأصناف الثمانية، ومن أعتق في كفارة فإن ولاءه للفقراء لأنهم هم مصرف الكفارة. والأمر محتمل، لأننا إذا جعلناه زكاة وقلنا إن ولاءه لمن أعتق عاد إلى مخرج الزكاة منها شيء، وكذلك في الكفارة. والإنسان لا يمكن أن يكون مصرفا لزكاته ولا لكفارته. ولا شك أن الاحتياط والورع لمعتقه أن لا يأخذ شيء من ميراثه، وأن يقول: هذا أخذته لله فلا أرجع إليه، وكذلك الكفارة ولا الزكاة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا عليهم وقالوا
ما هي عائشة
فأبوا وقالوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتستعن إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز المكافأة، والمكافأة معناه أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، مثل أن يتفق مع سيده فيقول أشتري نفسي منك بعشرة آلاف درهم يحل منها كل شهر ألف، هذا الشهادة. وهي سنة وقيل واجب إذا تم فيها الشرط المطلوب في القرآن، وهو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال العلماء أي صلاح في دينهم وكسبا. فإذا جاء العبد يطلب لسيده أن يكاتبه وكان العبد صالح لا يخشى أن يهرب إلى الكفار ولا أن يصدق ويكون نادما مع الكفار، وكذلك أيضا علم فيه أنه يكتسب بحيث لا يكون كلا على غيره وعبئا عليه، فإنه في هذا الحال يكافئه وجوبا. وهذا قول الظاهرية، ولكن أكثر أهل العلم على أن الكتابة سنة، وذلك لأن العبد مملوك لسيد فيجب أن يخرج من ملكه شيئا إلا بسبب الاستقرار ونحوها. وقول جمهور له وجهة نظر لأنه ملك، فلا يلزم بإخراج ملكه عن ملكه. وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن الشرع له تشوف إلى العتق. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز استعانة المكافئ في قضاء دين كتابته، وهل يقاس عليه جواز استعانة المدين في غير الكتابة إخوانه المسلمين في قضاء دينه؟ الظاهر هنا إذ لا فرق، وقد يقول قائل الفرق أن العشق مطلوب والشارع متشوف إليه فيرخص فيه ما لا يرخص بغيره، ولكن الظاهر أنه لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه المسلمين الإعانة في قضاء دينه. ومن فوائد هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد يكون عندها مال، ولهذا طلبت أن تعد لأهل بريرة ما كتبوها عليه، وتأتي أنه تسع أواق، وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله عز وجل من الفيء أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى عنده شيء، كان ينفقه في سبيل الله. ومن فوائد هذا الحديث تصديق من يغلب على ظنه الصدق وإن كان يقول شيئا لنفسه، لأن عائشة صدقت بريرة بأن أهلها كاتبوها، ولم تقل هات وثيقة من أهلك أنهم كاتبوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه البائع، يعني لو قال البائع أبيع عليك عبدي ولكن إن أعتق فولاؤه لي فإنه لا يكون له، لأنه شرط مخالف للشرط. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة ولو اتفق عليها الطرفان. وعلى هذا فلو باع مصاعا طيبا من الفرد سعيه دون ذلك ورضي بهذا فإنه لا يجوز، لأنه مخالف لشرط الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شرد وأبطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال الذين يشترطون ما بال الناس يشترطون الشروط ليس لكتاب الله، من اشترط شرطا ليس لكتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة، حتى لو أكده فإنه لا يستحق ما شرطه. ولكن في هذا الحال هل نقول لمن فات غرضه لبطلان الشرط له الخيار؟ يعني مثل أن يشترط أن الولاء له في العتق ويلتزم المشتري بذلك، ثم نقول الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن أعطى وهو المشتري، هل يكون للبائع الخيار؟ لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقل، فهل له الخيار؟ يقال في هذا التصريف أما من علم أن الشرط باطل فليس له خيار، وأما من علم أن الشرط وأما من ظن أنه صحيح فله خيار لأنه جاهل. أما إذا كان عالم ويدعي أن هذا الشرط فاسد فإننا لا نمكنه أن يفتح العقد لأنه دخل على تصريفه. ومن فوائد هذا الحديث استفتاء من هو أعلم عند الشبع، لأن عائشة استفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يقال إن هذا من باب المشورة أيضا، فيستفاد من المشورة مشورة من هو أشد منك رأيا وأعلم منك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيبا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك وإن لم يكن في يوم الجمعة، وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب. ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل قد ترمن كل ما يحتاج الناس إليه، كل شيء فهو يكتب الله، فما لقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجودا في كتاب الله، أو المعنى ليس في كتاب الله حله وإباحته؟ الثاني هو المراد. ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله أحق بالالتزام، وهو أي شرطه ما شرطه في شرع من شروط البيع والإيجار والنكاح وغير ذلك، فشرط الله أحق. ومنها أن شرط الله أوثق يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز بيع النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدع فأذن له بالشراء، ولو كان حراما لم يأذن لها فيه. وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يسترخص، لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد، لأن العبد يملك أن يقول هو أنت أو شخص عقد الكتابة، أما السيد فلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل، وجه ذلك إن شاء إيش إن شاء ارجع عليك، فإن أحب أن أقضي عليك عن كتابتك إلى آخر. وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجل في الكتابة وغيره، ولكن إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء، مثل أن يكون عليه 10,000 إلى سنة، وقال للداعي أعطيك 8,000 نقدا الآن، فهل يجوز؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع 10 بثمان ثلاثة. وقال بعض العلماء إنه جائز، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى للمدين، وذلك لأنه سوف يخفض عن بعض الشيء، والفائدة الثانية للداعي، وذلك بتعجيل حقه، وهذا هو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء جهاد عبد الله بن حرام: ضعوا وتعجلوا. فقال ضعوا وتعجلوا، وهذه هي المسألة، وليست هذه من باب البيت، هذه من باب الاستحقاق، فإن صاحب الدين أسقط. فكما أنه لو أنه قال له أعطني 800 وأسمح عنه فلا بأس به، لأن هذا رضي بالتعجيل وهذا رضي بالنقص. طيب، فإن أراد المدين أن يعجل الدين ولكن صاحب الدين أبى، قال لا أريد، قال خذ دين 10,000 يأخذها لا، قال لا أريد، فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصفاء، هل يلزم قبولها أو لا. فإذا قلنا بوجوب قبول هبة الصفات، قلنا بوجوب قبول الداعي تعجيل حقه، لأن فيه مصلحة له، ونظيره أن يكون على الإنسان 10 أصواع بر متوسط فيوفيها المدين ب10 أصواع بر جيد، فهل يلزمه أن يقبل؟ نقول نعم يلزمه، لأنه زاده خيرا. وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدين بدون نقص، فإنه يلزم القديم عن الدائن أن يقبل، إلا إذا كان في ذلك ضرر. فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق فليس عليه أجر، فالضرر مثل جاء. نزغاتك أن تشوف الإشارة أنت لها أي أنت مثال الضرر. إذا قال المدين للدائن أنا أوفي حقك الآن كامل، قال لا أقدر حتى يتم الأجل، لا مو شعير زراعي أين أحسن مثال الضرر أن يكون الدائن أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من الوصول، وقال لا أخذ حتى يحل الأجل، فهنا لا يلزم بأن يستوفي بأن نعم بأن يستوفي. كذلك فيما إذا أراد أن يوفي أن الرفيق جيدا وقال أنا لا أريد، أنا أريد أن توفيني على حسب ما في ذمتك، فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقتل، والضرر مثل أن نعم مثل أن يحشى منك ويقول أنا أوفيتك خيرا مما تطلبني وما أشبه ذلك. المهم أن القول الراجح أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا إذا كان بذلك ضرر عليه. في هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تقضي الشرط مع فساد، فقال الداعي والشريط لهم الولد، فكيف يصح هذا؟ نقول نعم هذا ليس إقرارا للشرط الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبطله، لكن فائدة ذلك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط الفاسد وإن اشترط واتفق عليه المتعاقدان فإنه إيش؟ فإنه إيش؟ فإنه باطل حتى لو اتفق عليه الطرفان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمرار. ومن هنا نأخذ أن الإنسان لو سئل عن تفسير آية والسائل عالم فله أن يقول ما في قلبه وإن كان خطأ. لماذا؟ لأنه سوف يصحح من قبل العالم. ومن ذلك أيضا ما يكون في أسئلة الامتحان للطلاب، قد يجيب الطالب بغير ما يعتقد غير ما يدين الله به. ومنه قصة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه محروق، نعم مع أنه المسيء في صلاته، لا شيبة ما شاء الله أخذ من قول المسيء في صلاته، أي مع أنه لا يطمئن فيها وصلاته غير صحيح
صحيح،
لكن أمره بذلك ليبين أنه وإن فعل الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ. فإن قال قائل وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم ويتم العقد على ذلك ثم يقال ليس لك الحق، فالجواب لأحد أمرين، إما أن يقال إن الأمر فاحش منتشر وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية فهذا جزاؤهم، وإما أن يقال إن النبي إنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام والحق لهم ولم يطالبوا بفسخ العقد. وقد قلنا قبل قليل إنه إذا فات غرض المشترط شرطا فاسدا فإن له الخيار، وهؤلاء ربما يكونون قد رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يريدوا أن يطالبوا بحقه. ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب فنزع النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمة الجفعج، قال والله لا آخذ خاتم طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين فات شرطهم ربما يقولون تركوا المطالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وإن كان لهم حق المطالبة. ومن فوائد هذا الحديث أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيد، لقوله وإن كان مئة مرة. نعم. سليم. لكن الزكاة ليه للفقر إذن ولا ما كان زكاة لا لهم موضع فقر مو فقير معين مو فقير معين فقر عموما يعني يدخل في بيت المال في بيت المال للزكاة لا مو بالعبد لا إذا أرسل ثم مات العبد وصار وراءه مال فمن يرث هذا المال من هو الولد؟ من صاحب الولد؟ هذه نعم لا لا
لا هل يقدر على قد
أي نعم أليس بالولد يقدم على قد وعلى غيره لأنهم أقرب طيب يؤخذ من قول في كتاب الله أيضا فائدة وهو أن القرآن كلام الله عز وجل لكن هل يقال إن الله كتبه بيده كما في التوراة أو لا الجواب لا لأن الله لو كتبه بيده لبين ذلك كما بين ذلك في التوراة والله تعالى ذكر أن القرآن كلام الله نزل من عنده ولم يقل إنه كتب وهذا شيء مشاهد فليس الذي ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام ألواح بل هو من يأتيه جبريل من عند الله نعم ثلاثة ثلاثة المنفي يعتبر واحد نعم
وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا
وحدثني أبو الطاهر
ما عندي واضح شيء
حدثني
أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إليه فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد
طيب الأوقية 40 جهة فكم تكون تسع الأواق؟ تسع الأواق كم؟ 360
درهم نعم وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا لا الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وآتكيها واشتبتي لهم الولاء فإن الولاء لمن آتك ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يسترقون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدكم آتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن آتق.
من هذا في جانب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريرة وعائشة رضي الله عنها، ولو ينافع تكون عائشة سألت بعد سماعه. وفي أيضا استعمال التشبيه في الكلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام الولاء فهو باطل وإن كان كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعثر. واستدعوا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا إذا كان يرغب الناس في الاستماع إلى الكلام، بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان متكلفا فإنه لا ينبغي، لأن التكلف في المقال والفعال من الأمور التي لا يراقب فيها. أما إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعة فلا شك أنه يحب الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه. نعم.
في
إشكال
ذكره بعض
المفسرين
قال لا
الله. نعم. ما الإشكال؟ لأن الله بمعنى والله.
والخطأ لحن.
لحن؟ لا مو صحيح.
ذكره غير واحد كلمة الكتب.
ها؟
ويقرأ الشيخ هذا.
طيب.
يقول لا الله إذا، وفي بعض النسخ لا هاء الله إذا. قال المازري وغيره من آل العربية هذان لحنان، وصوابه لا هاء الله ذا في القصر فيها وحذف الألف من إذا. قالوا وما سواه خطأ. قالوا ومعناه ذا يميني، ومعناه ذا يميني ذا يميني
لا الله لا الله لا
ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا.
هذه ليس لازمنا، لأن لا الله هذه ثابتة يقسم بها مشهورة، وأما إذا فالمعنى إذا ليست إذا الشرطية التي تحتاج إلى الشرط حتى نقول نعلم عندنا الجملة ليس لها شيء، وما دام هذه الرواية كيف نخطئها ونقولها الغلط.
وفي كلام
نعم ما دام لها وجه ما فيها شيء ما يحتاج كلام. نعم. ها؟ من ملكة؟ يعني لو أعتق نصفي رقبة نصفي رقبتين يعني
نصفي
رقبتين طيب ها؟ نعم لا يا معي
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد
أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب العلم وحدثنا قال حدثنا ابن الوليد حا وحدثنا ابو قبيل قال حدثنا وكيع حا وحدثنا جبير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامه غير ان في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم اما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المساله الثانيه في قصه جريره وهي ان لها زوجا يسمى مغيث فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه او تفارقه فاختارت أن تفارقه وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا فجعل يتابعها حتى أسوأ المدينة ويبكي يريد أن ترجع إليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث يعني هذا شيء عجب لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض لكن هذا الشيء خلاف العادة شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجها فقال يا رسول الله ستأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه قال بل أشفع فقال فلا حاجة لي فيه المهم أنها ثبت هذه السنة وهي أن الأمة إذا عتقت تحت الزوج فإن لها خيار إن شاءت اختارت نفسها وفارقته وإن شاءت بقيت معه لكن هل يشترط أن يكون الزوج عبدا أي مملوكا أو لها خيار حتى مع كونه حرا في هذا خلاف بين أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقا لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه أي بعد أن عتق فصار لها خيار أما لو كان زوجها حرا فإنه لا خيار لها لأنها الآن ساوته في الحرية واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن لها الخيار ولو كان زوجها حرا وعلل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو المكافأة أو التكافؤ في الحرية والرق وإنما الخيار أنها كانت أنكحت بسلطة السيد أولا وأما الآن فقد ملكت نفسها ولكن ما ذهب إليه الجمهور أولى لا سيما في هذه الرواية وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان زوجها رقيقا ولو قيل بالتفصيل وهو أنه إن أكرهت على النكاح منه فلها خيار ولو كان حرا وإن كانت مختارة فليس لها الخيار إلا أن يكون عبدا لو قيل بهذا لكان له وجه ويكون هذا القول إيش وسطا بين القولين.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه.
في هذه السنة الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها، وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعطى، والثانية التخيير على زوجها إذا أعتق، والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأخذ منها، لأن هذه محرمة للكفر لا لعينه. فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر، هل هو محل محرم لعينها؟ نعم لا، بل لكفر. هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل الصدقة، فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت